الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلازلنا ايها الاخوه الكرام في الباب الثالث، وهو باب قضاء الحاجه. وقلنا كان الفقهاء بقولهم قضاء الحاجة، وهم يكنون عما يستقبح ولا يصرحون. ولقضاء الحاجة آداب قولية وفعلية، وذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة ضوابط. الأول ما يحرم من ذلك وهو ستة كما جاء في الكتاب، وذكر منها استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل، والثاني في قارعة الطريق والظل وموارد الناس، والبول وسط القبور، والبول في الماء الراكد، والبول في المسجد، والسادس الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام. قد تزيد هذه الأمور عن ستة، وقد ذكرناها من قبل، ذكرناها مجموعة، منها ما يحرم، منها ما يكره، منها ما يستحب، منها ما هو واجب، كما نقلناها من عارضة الأحواذ في شرح سنن الترمذي في الدرس السابق. ونبتدئ هذه الليلة إن شاء الله بالكلام على الضابط الثاني، وهي الأشياء المكروهة التي ذكرها المؤلف هنا. قوله ما يكره أربعة: الكراهة في صفحة 44 هي ما نهى الشارع عنها ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعلها وإن كان ملوما. تعريف للكراهة: وهو حكم تكليفي، والأحكام التكليفية خمسة عند الأصوليين والفقهاء: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، المحرم. فالمكروه شيء نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام، فليس هو مع المحرم في درجة واحدة. المحرم يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا وخوفا وزجرا. قال: الكراهة ما نهى الشارع عنها. إذن الكراهة أمر بالكف، لا تفعل كذا، لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام والعقوبة، بحيث يثاب تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعلها وإن كان ملوما. من ذلك مثلا: كره النبي عليه الصلاة والسلام النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأنه ممكن ينام قبل العشاء ويستغرق في النوم فيفوته فضيلة العشاء والصلاة مع الجماعة وما إلى ذلك. وإن كان ليس في النوم تفريط، لكن إذا نام الشخص يأخذ بأسباب الاستيقاظ والانتباه، فيجعل من يوقظه أو يجعل آلة من الآلات توقظه وما إلى ذلك. كره النبي عليه الصلاة والسلام السمر بعد العشاء كما بالحديث، السمر يعني السهر، إلا في صور ومواضع. قوله الكلام أثناء قضائها، الكلام أثناء قضاء الحاجة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل فسلم عليه وهو يقضي حاجته، فلم يرد السلام ولم يقل له لا تسلم علي وهو يقضي حاجته. معنى قال الكلام أثناء قضائها. عن ابن عمر قال إن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. قال الإمام النووي وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة إلا لشيء يحتاج إليه الشخص ضروري، كان يكون إنسان في دورة مياه مثلا وانقطع الماء واحتاج إلى ماء للاستنجاء، لا بأس أن يتكلم للحاجة. أما أن يتكلم ابتداء يجلس الرجل والآخر وما بينهما إلا جدار ربما يتحدثان وما إلى ذلك، يعد هذا من خوارم المروءة ومما يكره شرعا. قال النووي رحمه الله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا، يعني يريد هذا هذه الهوام تريد أن تعتدي على إنسان أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب. لماذا؟ لما فيه من إنقاذ المعصوم، معصوم الدم. وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا أي مذهب الشافعية ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم. انتهى من شرح الإمام مسلم الجزء الرابع صفحة 535. قوله في مهب الريح مما يكره بل ربما يحرم، مما يكره يا إخوان أن يقوم الإنسان يبول في مهب الريح أي وجاه الريح، الريح تهب هكذا وهو يقف يستقبلها ويبول، إما أن يقوم وإما أن يجلس، يكره هذا لأنه مظنة عودة الرشاش على البدن، مظنة. إنما متى يكون محرما؟ إذا تيقن أن الرشاش يقينا سيأتي على بدنه وثوبه. كذلك من يقف على مبولة صلبة، كذلك إنما إذا بال يبول في موضع لين أو في موضع يأمن من عودة الرشاش على بدنه وثيابه. قال قوله في مهب الريح فيكره البول في مهب الريح مخافة أن ترد أو أن ترد البولة على الثياب فتنجس بذلك، من باب سد الضرائع التي تفضي إلى الحرام، وهذا من الأدلة العقلية أو النظرية التي نظر العلماء فيها إلى العلة، وهذا ما تؤيد الشريعة الإسلامية لأنها أمرت بالتحرز من النجاسة بالتحفظ والتنزه واجتناب النجاسة وحماية الإنسان نفسه منها. قوله استصحاب ما فيه ذكر الله من خاتم أو أوراق فيها ذكر الله أو مصحف أو كتاب من كتب العلم، وذلك من باب تعظيم شعائر الله، وتلك من القواعد العامة وأصول الشريعة ومما يعلم من الدين بالضرورة، ولقول تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال الإمام النووي: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، يعني بتحريك شفتيه ولسانه، أما إن ذكر في نفسه فلا حرج عليه في هذا. قال: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح، لا يردد الأذان، ولا يشمت العاطس، معناه ولا يهلل، ولا يرد السلام، ولا يشمت العاطس، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس. يعني إن حمد الله في نفسه لا بأس، بدون أن يحرك شفتيه واللسان، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. كلمة لا إله إلا الله عند أخينا أحمد المصري من كم حرف تتكون؟ من 3 حروف. ما هما؟ ما هم؟ الهمزة، اللام، الهاء. من حروف الحلق ولا الجوف؟ الجوف. ولذلك ممكن إنسان يقول لا إله إلا الله ولا يحرك شفتيه، هذه خصيصة للا إله إلا الله. يعني ممكن إنسان ينضرب كده على ظهره مكره وما لا يعجز أن أقول لا إله إلا الله، لا يعجز، لأن هذه حروف الجوف ما تحتاجش لتحريك شفتين. من 3 حروف تكونت الكلمة هذه الجميلة العظيمة، كلمة توحيد، كلمة تقوى، لا إله إلا الله. 3 حروف تكررت في الكلمة. لا عذر لأحد في الثبات على التوحيد. نعم أيها أستاذ، تفضل، مسموح لك الليلة، مسموح، تفضل، ونفتح لك كمان باب الفتوى كمان.
الثبات من الله يعني مشكلة، يعني هو
طيب، بس خلينا نمشي في الدرس، خلينا نمشي في الدرس. طيب بعدين بيني وبينك الموضوع ده. طيب: ولا يشمت العاطس، خليك معنا بس، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس، يعني يحمد في نفسه لا بس، إنما بتحريك شفتين لا، ولا يقول مثل ما يقول مؤذن، لا يردد. ولذلك كان بعض العلماء إذا دخل الخلاء لا يريد أن يضيع وقته، وفي نفس الوقت يريد أن تحفظ الحديث، فيأمر من بخارج الخلاء أن يمسك الجزء ويقرأ وهو من داخل، لا يضيع شيء من وقته ولو لحظات قليلة. مع ذلك لا يمر عليه وقت إلا وهو يذكر الله، ولا يلزم أن يذكر بشفتيه، إنما باستحضار قلبه وإعمال ذهنه. قال: ولا يشمت العاطس، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. أما استصحاب ما فيه ذكر الله فقد قال شيخنا حفظه الله: الراجح والله أعلم القول الثاني القاضي بالكراهة. اللهم إذا كان هناك مفسدة أعظم، يعني رجل مع كتاب علم لو تركه خارج الخلاء سرق، لو أخذه داخل وهو مضطر محتاج إلى هذا لا بأس. كذلك الأشياء الأخرى، وإحنا معنا حديث في سنن أبي داود
حتى لو كان في الكتاب ده قرآن،
ولو أنت يخشى أن يضيع، يخشى أن يضيع، كان كتاب غالي. أنت عندك الآن مثلا في الزمن الأول الدراهم والدنانير دي مكتوب عليها لفظ الجلال أصلا. طب أنت لما يعني تخليها بالخارج هيجي ولد حلال كده ياخده ويمشي. أصلحنا في زمن وأماكن عجيبة يعني، والله مرت علينا أوقات كنا في بلاد اليمن بعض إخواننا، وكانت هناك العملة بالريال السعودي، وذلك قبل 25 سنة تقريبا، بالريال السعودي مش بالريال اليمني، والريال السعودي قيمته عالية إلى الآن معروف. فكان بعض الإخوة يتحرج يدخل الأوراق النقدية المسجد أو في البيت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة في الحديث. فكان يدفن الفلوس في مكان جنب المسجد كده، أرض رملية يدفن 10,000، أنت لك 2,000، أنا لي 2,000 وكده بجمعلهم. شيء أمان جدا سبحان الله، حاجة عجيبة، أنا ما رأيت مثل هذا. دفنها في التراب وحطتها، بينام بعيد منها وبيته بعيد، المسجد بعيد، الناس يمروا الناس يروحوا ولا حاجة. فنقول لواحد من الطلبة اذهب إلى المكان الفلاني، احفر، اخرج مثلا 100 ريال، اشتري كذا وكذا فاكهة، كذا وكذا خضرة، كذا وكذا، ورد الباقي. بس يأخذ ويرجع يجيب الحاجة ورد الباقي وحط المكان. والناس في القرية يعرفون هذه أموال المدرسين مثلا موجودة في الرمل هذا، في المكان هذا، ولا نقص منها حاجة سنوات سنوات. فالشيخ وجهي على إن شاء الله بيحط حاجته كده برا، الفلوس والأشياء، ها يجي ولد حلال ينتشلها. خليك معنا شيخ حبيبي، جزاك الله خير، خليك معنا، بس خليك معنا. لا أنا أحكي لكم أشياء يعني عجائب، عجيبة عجيبة من العجائب والله، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب الآن إيش يقول هنا؟ شوف الإمام إيش كلام النووي، كلام غيره من العلماء يعني. يقول القول الثاني القاضي بالكراهة: اللهم إذا كان هناك مفسدة، المفسدة هذه إيه؟ يخشى على ماله أن يسرق. أصل أنت ممكن تدخل خلاء معك خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله مثلا، مكتوب فيه لا إله إلا الله، مكتوب فيه عبد الرحمن، مكتوب فيه عبد الخالق، عبد السميع، عبد كذا اسمك مثلا. طب هتعمل ايه؟ الخاتم ده مثلا ب2,000 ب3,000، خليه برا كده وادخل وجزاك الله خير. طب انا اعمل ايه؟ اذا في ضرورة انت بتتعرض لها. الدين وضع لكل مشكلة حلا. يعني لما نقول الناس بيقول لك الدين صالح لكل زمان ومكان، لا، الصواب نقول الدين مصلح لكل زمان ومكان، مش مسألة صالح بس. لا ده أصلا ما تقول صالح يعني معاه كمان حاجة تانية ممكن تيجي معاه، إنما مصلح إذا هو الوحيد المصلح، مصلح لكل زمان ومكان. فما تعترضش على الأحكام، لأن الذي أنزل هذه الأحكام هو العليم الخبير سبحانه وتعالى. قال: إلا أن تكون مفسدة من وضع ما فيه ذكر لله خارج الخلاء كضياعه مثلا، فحين ذاك يجوز للضرورة. احنا معنا حديث برضو الايش اللي انا اريد ان انبه عليه، حديث الذي في سنن ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلاء خلع خاتمه. الحديث هذا من الناحية العلمية الفقهية معناه صحيح، من ناحية الإسنادية وحديث منكر، حديث منكر. لكن الإنسان لو هو آمن، أنت في بيت الآن في بيتك دخلت الخلاء معك خاتم فيه ذكر الله، حطه على المكتب، حطه في موضع آمن ما تدخلش به الخلاء. لكن أنت برا في الطريق أو في السفر، لو أخرجت الخاتم ده وضعته بالخارج سرق وضعه، إذا لا بأس إذا دخلت به. معك عدة كتب تخشى من ضياعها، أشياء ثمينة تخشى من ضياعها تدخلها، وكل هذا داخل في باب الحاجة والضرورة. إذن كم معنى الآن سبق من المسائل المكروهة عند أخينا محمد أحمد مصر؟ كم واحد الأول؟ الكلام أثناء قضاء الحاجة. معنى يا إخوة الدليل ماذا يا أخانا محمد الديب؟
نوى من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب حاجته فلم يرد عليه،
لا بسلام ولا بكلام، حتى انتهى من حاجته فأعرفه الحكم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي. معنى جميل. ها الثاني عند أحمد المصري: البول وجاه هبوب الريح. فإن هذا مظنة عودة رشاش البول على البدن والثوب. الشيء الثالث يا أخنا محمد،
الشيء الثالث
استحب كراهية استحباب ما فيه ذكر لله كالمصحف أو أوراق فيها ذكر الله أو كتب العلم أو خاتم أو صيغة ما من الصيغة وفيها مكتوب ذكر الله عز وجل. الشيء الرابع بارك الله فيكم، يقول الاستنجاء باليمين. الدليل على ذلك حديث سلمان، قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، شوف بكسر الخاء يعني آداب قضاء الحاجة، بكسر الخاء آداب قضاء الحاجة، كيفية قضاء الحاجة، ماذا تقول إذا دخلت، كيف تدخل بأي قدم وكيف تخرج، كيف الاستنجاء، كيف التستر، كيف تبعد المذهب إذا ذهبت. سبحان الله، قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط وبول، وقلنا هذا جائز في العمران ممنوع في الفضاء والخلاء. أيوه اختلف الأمر اللي انت عارف. بسم الله، خلاص، وبول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. طيب خذوا الحديث ده من أوله، نهانا أن نستقبل القبلة لغائط وبول، ذكرها في المحرمات صح؟ الست التي ذكرها المؤلف. أو أن نستنجي باليمين، إذن الاستنجاء سيكون باليسار، اليمين لما شرف واليسار لما سوى ذلك. اليمين لما شرف، إذا أعطيت أعطيت باليمين، إذا أخذت أخذت باليمين، إذا أكلت أكلت باليمين، إذا شربت شربت باليمين. إذا أكلت ضروري جدا ينتبه الشخص، أحيانا نقعد على السفرة ويرفع الإنسان كده لقيمات صغيرة جدا، ممكن حبة رز يعملها كده بيده الشمال ومش منتبه، وتقول له كل باليمين، يقول أنا بأكل باليمين إزاي. كنا نقعد على السفرة فكان بعض إخواننا ربما يرفع شيئا ما باليسار، فأقول له كأنما تضعها في عيني مباشرة، مرة مع مرة تعود وترك وتعلم ألا يأكل إلا باليمين. الآن اليمين هذه التي تستقل بالرفع، طب هي تريد أن تعاون في مثلا قطعة لحم كبيرة، بتعاون الشمال بتعاون لا بأس، طب بتعاون في رفع الإناء لا بأس، إنما لا تستقل الشمال في الرفع إلى الفم، لا تستقل ظهره. ما أيضا أيضا يمسك السكين باليمين والشوكة بالشمال من الأخطاء، يقلب، لو مسك السكين باليمين بالشمال والشوكة باليمين لا بأس لا حرج. معنى يا إخوان، كذلك الإنسان أحيانا يكون ماسك سندويتش باليمين والعصير بالشمال، أصلا مش فاضي، أصلا مشغول، ليه ده كلام ده مش ده السنة، السنة لا تعرف هذا الكلام، دي اعتذارات لا تصح. كده هو يأكل باليمين، عايز يشرب العصير شرب باليمين، يأكل السندويتش باليمين والشمال خلاها جانبا بس، والله سبحانه وتعالى سيبارك في الوقت. طيب يقول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع مثل الروث والبعر، روث الحمار، البغل، الخيل، لأن الروث نجس، أو عظم فإنه طعام إخواننا من الجن، وأيضا لا ينقي فإنه أملس العظام ملساء. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. ومنهم خلاف الجماهير من قال هو محرم أن يستنجي باليمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الراجح والله أعلم القول الأول القاضي بالإجزاء مع الكراهة، لأن العلة من النهي شرف اليمين وصيانتها عن الأقدار. قوله البول في المستحم، البول في المستحم يقول: وجملة ذلك أنه يكره البول في المستحم أو في المستحم. عن عبد الله بن مغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل في مستحمه، المكان الذي يستحم فيه يغتسل فيه، المقصود كما قلنا حيث لا أنبوب يأخذ الماء. أما حماماتنا اليوم فيها أنابيب، فيها مواسير، فيها صهاريج، تخطف الماء خطفا، فإذا اغتسل الشخص لا يبقى على الأرض شيء. فإن بال الشخص لا بأس بهذا. أما كان في الزمان الأول لم يكن هناك صهاريج وأنابيب تأخذ الماء تخطف الماء وهو يغتسل، فكان الإنسان يبول في مكان الماء فيه راكد ومتجمع، فإذا بال لا يأمن أن يعود الرشاش على بدنه فتصيبه الوساوس. قال عن عبد الله بن مغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. الجملة الأخيرة هذه إن عامة الوسواس منه طارة يصححها الشيخ الألباني وطارة يضعفها، والعلم عند الله تعالى. لكن الجملة الأولى النهي عن البول في المستحم صحيحة. من المكروهات أيضا لا يلبث في الخلاء زمنا فوق قدر الحاجة، لا يبقى كثيرا، لأن هذه الحشوش محتضرة فلا يقعد إلا مقدار الحاجة. مش واحد أحيانا يقعد يسرح هو في الحمام، وأحد أحيانا يقعد يفسر ويبني مشاريع هو في الحمام، وأحيانا يفكر في أشياء كثيرة هو في الحمام، وهذه مشكلة. وأحيانا ينعس ويجيله النوم هو في الحمام على المقعدة. لا، إن هذه الحشوش محتضرة فلا يجلس فيها زيادة عن قدر الحاجة. طيب، إذن عدوا لنا الأشياء التي ذكرناها وإيها مكروه عند أخينا محمد شاهين. واحد، الكلام أثناء قضائها إلا لحاجة أو ضرورة. الثاني، البول في مهب الريح، لأنه لا يأمن على نفسه أن يعود رشاش البول. استصحاب ما فيه ذكر الله. الاستنجاء باليمين، ومنهم من قال هو محرم. نعم، لا، المكروهات التي ابتدأناها الليلة. البول في المستحم، والمقصود بول في المستحم ماذا؟ الماء إذا كان متجمعا وليس له أنبوب يأخذه ويمر فيه. ذكرنا كذلك أن يلبث فوق قدر الحاجة، زيادة عن قدر الحاجة، فإن هذه الحشوش محتضرة، أي تحتضرها الشياطين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قوله ما يستحب ثلاثة، الاستحباب هو ما أمر الشارع به ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وإن كان ملوما. مثل السنن الرواتب داخلة في هذا الباب، صلاة الضحى، صلاة الوتر، الصلاة بالليل، قيام الليل، وما إلى ذلك. فالمستحبات كثيرة.
وما الاستسقاء؟
استسقاء اختلف العلماء ورجع أنه مستحب سنة مؤكدة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض على العباد 5 صلوات في اليوم والليل. قوله البسملة، لو قال التسمية كان أولى، معنى تسمية كان أولى، لأن العلماء اصطلحوا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله التسمية، يا غلام سمي الله وقل بيمينك وكل مما يليك. وفي الأحاديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله التي وردت في باب ايه؟ في باب قضاء الحاجة، وسنتكلم عليها. الدليل عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. والشيخ الألباني رحمه الله صححه لشواهد الكثيرة، كما في إرواء الغليل أظن رقم 50 في الإرواء، فليراجع إن شاء الله. قوله الاستعاذة قبل الدخول، الدليل عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية إذا أراد أن يدخل، يعني قبل أن يدخل رجله اليسرى في الخلاء يقول هذا الذكر بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية إذا أراد أن يدخل، ولا شك أنه لا يذكر الله إذا دخل، ومن الناس من يقول إنما المراد إذا قعد، فقبل أن يقعد يذكر، والأولى الأول، والأولى الأول، عرفنا؟ طيب هل له أن يتوضأ داخل الخلاء ويقول بسم الله في أول وضوء؟ لا بأس إذا ابتعد من المقعدة، إذا ابتعد من المقعدة واتجه إلى الحوض ولو داخل الخلاء ليتوضأ لا بأس، لأنه ليس على هيئة قضاء الحاجة، إنما كره هذا وهو على هيئة قضاء الحاجة. إذا ابتعد من وتنحى من المقعدة وذكر الله لا بأس في أول وضوء. قال قوله تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، تفضل يا شيخ. يعني هو سيتوضأ؟ هذا إذا سيتوضأ داخل الخلاء ويتنحم المقعدة يقول غفرانك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الذكر قبل أن يجلس، كان عندهم بر يخرجون فيه، وإذا قام وأنهى حاجته قال الذكر. طبعا البر صحراء وغائط من الأرض، غائط في الأرض أو حشوش وأشجار، من عاش منكم هذه الأماكن يعني الحالات يعرف تماما هذه الأحكام. عشنا في مكان لم يكن فيه يعني خلاء، الناس متعودون على شجر الأراك، وأرض السبأ معروفة مشهورة بثلاثة أنواع من الأشجار، وبدلناهم بجنتين بجنتين ذواتي أكل خمط اللي هو الأراك، وأثل، وشيء من سدر قليل. السدر معروف شجر النبق، والأثل معروف، والخمط الأراك معروف. فلم يكن معنا كنف في البيت، هذا قبل أن نتزوج، يعني الناس اللي تزوجوا كان ارتقوا شيئا ما فعملوا كنف على قدر الحال يعني. أما البدو الأعراب لم يكن عندهم كنف، كانوا يأنفون من الكنف. كنف يكون كنيف في البيت هذه مشكلة كبيرة، طلع علينا ريحة ولا كذا ولا كذا ما أدري. فكان النساء والرجال، النساء متعودات بالليل يسترهن الليل، ما تذهب المرأة بالنهار إلى الخلاء، تعود كما هو الزمان الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون هناك كنف في البيوت، ثم اتخذوا الكنف كل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ وجزاه الله خير. طيب يقول تقديم الرجل اليسرى في الدخول. الشيخ حمدي يقول سبتني ورحت. طيب جزاك الله خير الشيخ حمدي. تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. وجملة ذلك أن الأصل تقديم اليمنى في كل شيء، في كل شيء حسن معنا. طيب الدليل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لكن هنا تقدم الرجل اليمنى اليسرى عند دخول الخلاء من باب تنزيه المكان، بعكس انت داخل المسجد، تدخل المسجد باليمين تخرج باليسار، لأن المسجد موضع شريف مطهر معنا. قال تقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد استحسانا. قال ابن عثيمين فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى في عكسه فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأنه خروج إلى أكمل وأفضل. قوله غفرانك بعد الخروج يعني أطلب غفرانك وأسألك المغفرة لكونك مر عليك وقت لم تستطع فيه ذكر الله، وأيضا لكون ربك عز وجل من عليك بنعمة. تسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لأنك مقصر في شكر هذه النعمة. كم من رجل إذا طعم ينحبس بوله. ما أنتوا تعرفون قصة الخليفة الذي خرج فنأى به طلب الصيد، فطلبوا له ماء فلم يجده مدة طويلة، أخذت أيام وليالي، ما في معهم ترامس ولا في هات محمول تصيد هات سعفونة، ما فيش كلام ده. فكان معهم عالم في الرحلة فقال له يا أمير المؤمنين الآن لو جئنا لك بالماء كم تعطي مقابل هذا الماء؟ قال نصف في ملك. قال طيب يا أمير المؤمنين لو شربت الماء فحصر كم تعطي مقابل هذا فك هذا الحصر؟ قال نصف الثاني. قال ملك لا يسوي شربة ماء، ملك كبير عظيم لا يسوي شربة ماء. احمدوا الله سبحانه وتعالى، احمدوا الله. روحوا المستشفيات شوف اللي مركب أسطرة، اللي مركب مش عارف ايه، اللي فتحوا له ايه، واحنا في نعمة الحمد لله نتقلب في نعم كده من فوقنا ومن تحتنا. فهل قمنا بشكر هذه النعم؟ الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. قيد للموجود اللي انت فيه يثبته، وصيد للمفقود اللي انت بتطلبه يجي يزيد، اللي معك يزيد بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله العفو والعافية. قوله إيش؟ غفرانك بعد الخروج. والدعاء هذا أصح دعاء في هذا الباب، غير هذا ضعيف معنى. والعلماء تلقوا هذا حديث بالقبول. ضعيف جزاك الله خير، مش شوال اللي انت عارف. قال الدليل عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، فما بلنا نحن من باب أولى. إذن كم الآن الأشياء المستحبة؟ ما هي؟ التسمية واحد، ثاني الاستعاذة، الثالث تقديم الرجل اليسرى، ها وقول ايه غفرانك. ما شاء الله. احنا لما ذكرنا الاداب دي ايش رايكم نعيدها مره ثانيه من ايه من عريض الاحواذي؟ انا ساكره على وجه السرعه برضه. يقول واحد ان يبعد في ان يبعد يبتعد في المذهب، أو أن يبعد في المذهب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد كما في السنة. الثاني يستتر، وهذا على سبيل الوجوب. الثالث يستعيذ من الخبث والخبائث على سبيل الاستحباب. لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، هذا محمول إذا كان في البر، لا يرفع ثوبه، هناك أناس فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. يلتفت يمينا وشمالا، وقلنا هذا ليس عليه دليل، والدليل فيه ضعيف، حديث ضعيف. يغطي رأسه، يقنع رأسه خجلا وحياء نهري، وليس فيها دليل. وهذا أيضا محمول على أنه في البر. ينهى عن الكلام في تلك الحال، وهذا قلنا فيه الكراهة إلا لحاجة. ينهى عن الاستنجاء باليمين، الجمهور على أن هذا للكراهة، وغير الجماهير يقولون محرم يستنجي بيمينه. قال يغسل يده بالتراب بعد الفراغ، وهذا من المستحبات. ينوب عنه غسل اليد بالصابون، معنى لكي تذهب الرائحة. كان يستجمر بثلاثة، كان يستجمر بثلاثة، لكن لو فرضنا أن الحجرين كفيا في الإنقاء فلا بأس، فيستحب الزيادة عن اثنتين، والثنتان تجزئ. عرفنا؟ الثنتان تجزئ. ينهى عن الوضوء في المغتسل، الظاهر البول في المغتسل مش الوضوء، البول في المغتسل. كان يفرج بين فخذيه للبول، وهذا ليس عليه دليل وحديث ضعيف. كان إذا خرج من الخلاء قال اللهم غفرانك، وهذا حديثها صحيح ومر معنا ومستحب، هذا من السنن القولية المستحبة. أن ينضح ثوبه بالماء، وفي هذا حديث صححه الشيخ الألباني. الذي بعده أن ينزع الخاتم فيه اسم الله، وهذا مما يكره، أن تدخل الخلاء وفيك ومعك ما فيه ذكر الله، إلا أن تخاف ضياعه. أن يكون موضع دامثا يعني سهلا لا عزازا، يعني ليس بشديد الصلابة. ألا يستقبل الريح ولا القبلة ولا يستدبرها، وقلنا استقبال القبلة واستدبارها في العمران جائز، في الخلاء والفضاء محرم. أن لا يبول وهو قائم، وهذه مسألة لا شروطها، البول قائما له شروط. أن يأمن من عودة الماء على ثيابه أو بدنه، أن يكون مستترا، أن يكون بعيدا من الناس مهما كان، لو اضطر فيكون مستورا، ألا يبول في مكان صلب. الذي بعده ألا يتخلى في طريق الناس وظلهم، ذكرنا هذا في أي الضوابط؟ فيما يحرم، لأنه يؤدي إلى اللعن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اتقوا اللعانين، أي الموجبات للعن. لا يبول في الجحر، وقلنا في حديث إيه؟ ضعيف. الحديث الضعيف في إيه؟ إن الجحور هذه هي مساكن الجن، لكن الحديث ضعيف. لكن لا يتحرى الإنسان ويتقصد أن يبول في الجحور، ربما يبول في الجحر فيخرج عليه طائشة أو هائمة أو نحو ذلك من الهوام والحشرات، والحديث الذي فيه أن سعد بن عبادة مات بسبب أنه بال في جحر من الجحور لا يصح، وأنهم سمعوا لما مات داعي الجن يقول أو شاعر الجن يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطف فؤاده. هذا كله حديث لا صح. طيب الذي بعده لا يبول في الماء الراكد، ذكرناه من أجل أن الضابط فيما يحرم. لا يبول في مساقط الثمار كذلك فيما يحرم. ألا يرد السلام، ذكرناه في أي ضابط؟ ها؟ في المكروهات. ألا يبول في ضف على ضفة الأنهار، أذن؟ أدخل الشيخ سعيد من هنا. أيوة. قال ومن الآداب التي ذكروها ألا يتكئ أن يتكئ على رجله اليسرى وهو يبول يقضي حاجته، وقلنا ليس على هذا دليل صحيح. التي بعدها يقول أن يستبرئ نفسه بأن يتنحنح وينطر ذكره، وهذا أيضا ليس عليه دليل، بل هذا من البدع والوساوس. نعم الاستبراء من البول لا يكون بالتنحنح ولا يكون بنطر الذكر، لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أطهر الخلق عليه الصلاة والسلام، لو كان خيرا لسبقنا إليه، ما فعله لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. فلماذا نفتح لأنفسنا باب الوساوس؟ والدين أيسر من هذا. بل عدها ابن القيم رحمه الله في البدع كما في كتاب إغاثة الأهفان. معنى إخوان إنما عليه أن يستنجئ أو يستجمر، هذا الذي عليه. خذ بالأسباب الشرعية ودع عنك ما زاد عنها. قلنا ألا يستنجي بعظم، ذكرناها فين؟ في المحرمات. ألا يستقبل قمرين، ما رأيكم؟ هنحطها في المكروهات أو المحرمات أو في أي بند؟ ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. الاعتماد والأصل ألا يستقبل قبلة ولا يستدبره ما دام في الفضاء والخلاء. أن يدخل بالشمال صح ويخرج باليمنى، وذكرناها في المستحبات اندراجا اندراجا تحت القاعدة أن اليمين لما شرف واليسار لما سوى ذلك، وقياسا على دخول المسجد والخروج منه. ألا يستنجي بشيء له حرمة، وقلنا يستنجي بشيء طاهر قالع مزيل ليس له حرمة ولا مطعوم. يستنجي ويستجمر بشيء قالع طاهر مزيل ليس له حرمة ولا مطعوم. أظن هذه أكثر الأشياء التي مرت بنا. بقي هنا في الكتاب يا أخوة صفحة 49 قال فوائد الباب. الأولى لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، وهذا على قول لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. الصواب أن لو أكفى الحجران وأنقى المحل فلا بأس، إن زاد الثالث فهو على سبيل الاستحباب، إن زاد الثالث فهو على سبيل الاستحباب. لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. قلنا إن أنقى الحجران فالثالث الزائد على سبيل الاستحباب. والمقصود بالأحجار ثلاث مسحات. يعني لو أخذ الرجل حجرا له ثلاث زوايا واتجاهات وصفحات هكذا، مسح بهذه الجهة، مسح بهذه الجهة، مسح بهذه الجهة، ثلاث جهات أجزع عنه. فلما يقول ثلاثة أحجار المراد ثلاث مسحات، المسحة الأولى، الثانية، الثالثة، أجزأت الثالثة قطع، المسحة الأولى والثانية أجزاء بالثانية قطع، ما زاد عن المسحتين بس بشرط الإنقاء فهو مستحب. طيب هو بيستنجي بالماء، متى يعلم أمر الإنقاء؟ قال فقهاء الحنابلة أن يعود المحل إلى خشونته، هذا هو الضبط، متى يعرف أنه أنقى بهذا الحد. الدليل عن سلمان قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، المقصود بأقل من ثلاثة أحجار إيه؟ إذا كانت الثنتان لا تنقي فلا بد من ثالث، بل لو كانت الثلاثة لا تنقي يجب استعمال الزائد معناه. وعن أبي هريرة وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استجمر فليوتر. وإحنا قلنا مسألة الاستنجاء والاستجمار درجات، الجمع بين الحجارة والماء هذه أعلى الدرجات صح، الثاني الاستنجاء بالماء فقط، الثالث درجة ثالثة الاستجمار بالحجارة فقط.
ذكر الثلاثة مش هذا يعني توقيف على 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 الرقم بالذات؟
لا
تحديد الرقم من خاص سلام،
ما هو العلماء يقولون ايه صرف بحديث ابن مسعود انه لما قال له ابغني ثلاثة احجار فاتى بحجرين ورافع، فاخذ الحجرين ورمى الرافع، ما في ذكر انه اتى بالثالثة، فصرفوا هذا بحديث من؟ عبد الله بن مسعود الذي في الصحيح. العبرة بالإنقاء، عبرة بالإنقاء، عبرة بالإنقاء. قال ومن استجمر فليوتر. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، الثانية يجوز البول قائما والجلوس أفضل. عن عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا. وعن حذيفة بن اليمان قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة قوم فبال قائما، السباطة موضع اجتماع القمامة وغالبا يكون لينا، فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. قال الحافظ رحمه الله والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، من الناس من قال كانت برجله علة، بمقبضه علة، ألم في رجله من الخلف فاحتاج أن يقوم ولا يستطيع الجلوس، وليس هذا بالصحيح. قال والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم. إذن عائشة تكلمت عما رأت، وحذيفة تكلم وروى ما رأى، فالعبرة في الرواية لا في الرأي. وحذيفة معه سنة زائدة، وهو أحفظ واطلع على شيء لم يكن في البيت لما كان خارج البيت، وهي روت لنا ما رأته داخل البيت فلا بأس. فدعوى النفي عريضة تحتاج إلى استقراء، فحذيفة أتانا بسنة زائدة فالعمل بها لكن بالشروط السابقة. قال القول الثاني أنه لا يجوز البول قائما من غير عذر، الدليل على ذلك حديث عائشة السابق وفي من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة. وعن ابن عمر قال قال عمر رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما؟ فقال يا عمر لا تبل قائما. قال فما بلت قائما بعد. لكن هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن البول قائما شيء، لم يثبت شيء في هذا. وأيضا الحديث هذا فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متفق على ضعف حديث عمر يا عمر لا تبل قائما، فيه من يا إخواننا؟ عبد الكريم بن أبي المخارق، اللي هو عبد الكريم أبو أمية بن أبي المخارق، وهو متفق على ضعفه. الراجح من الأقوال القول الأول، ما هو؟ جواز البول قائما، إذا كان بالقيود والشروط، أنه يجوز البول قائما مع كوني جالسا أفضل، وذلك جمعا بين الأدلة. وكذا حديث عمر ضعيف لا يصح عنه. الثالثة، الثالثة إيش؟ من إيه؟ من الفوائد ولا المسائل؟ من الفوائد. الأولى ما هي؟ وقد فصلنا الكلام فيه. طيب الثانية ما هي؟ والجلوس أفضل. الثالثة من الفوائد، يستحب لمن كان في الخلاء أن يبتعد ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وذكرناها في المسائل الأولى التي أخذناها من عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. الدليل عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى بعيد، وهذا من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. عن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الحمد لله احنا معنا حمامات في البيوت محصنة، جدران، أبواب، مغاليق، سيراميك، عد ما شئت، الحمد لله في عافية في ستر، لسنا كالذين يعيشون في البر يأتيه الألم في الليل يخرج، ما عنده كنف في البيت. سبحان الله، احمد الله، احمد الله، احنا في نعم أينما ذهبنا، والله أينما توجهنا في نعم. فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعم. ومن أعظم النعم نعمة الأمن والأمان، نعم التي يتمتع بها الناس، لأن الأمن والأمان ده مظلة يستظل بها الجميع، حتى الشاة في حظيرتها تحتاج إلى أمن، الدابة في حظيرتها تحتاج إلى أمن، إن لم يكن أمن حتى الحيوانات لا تستأمن، تخاف وتضعر هكذا. فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي نتمتع بها، نسمع درسنا، نراجع دروسنا، نناقش الأدلة فيها، ننتقل من باب إلى باب، هذه من نعم الله علينا. إيه نعم، وإلا كم من أقوام لا يتمكنون بسبب الخوف والقلق والذعر الذي حل ببلادهم وساحتهم. فحمد الله سبحانه وتعالى، واستعيذوا بالله من القلاقل والكوارث والفتن التي تكون فيها الفوضى ويكون فيها الذعر وإراقة الدماء وترويع الآمنين والرجال الشيبان والنساء والأطفال وهتك الأعراض. فأحمد الله سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا الباب، باب آداب وأحكام قضاء الحاجة. وكما قلت لكم ليس الكتاب المتوسع، احنا اخترنا كتابا مختصرا، اخترنا كتابا مختصرا موجزا، وإلا باب قضاء الحاجة في الكتب الأخرى الموسعة طويل، والأبواب كل باب من أبواب الفقه في الأبواب في الكتب الموسعة طويل جدا، لكننا نحن نأخذ المختصر الموجز، خلاصة ما في الباب. يلي هذا الباب باب السواك وخصال الفطرة، وهو الباب الرابع، وإن شاء الله درسنا يوم الاثنين في هذا المكان الطيب المبارك من بعد صلاة المغرب. سؤال؟ لا، دليلا وطبا حتى، إن هذه الحشوش محتضرة، فلماذا تجلس في موضع تخشى عن نفسك فيه من الشياطين؟ وتنقطع عن ذكر الله. ومن ناحية طبية أثبتوا ضرر هذا، إنسان يمكث كثيرا على المقعدة بلا حاجة. واسألوا الأطباء. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.